محمدي يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر يتجدد بفضل الله اللقاء، ونصل اليوم إلى نهاية رحلتنا مع السيدة زينب بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسلمت ولم يسلم زوجها، صبرت على ما أصاب المسلمين عموما في مكة المكرمة من اضطهاد من كفار قريش، وبشكل خاص لما تعرض له أهل بيتها البيت النبوي. هاجر أبوها وأخواتها والمسلمون إلى المدينة المنورة، وبقيت وحيدة في مكة باختيارها مع زوجها الذي لم يسلم ولم تتخلى عنه على أمل أن يسلم. بقيت إلى جواره حوالي 15 سنة من أول الإسلام وهي تدعوه إلى الإسلام، لكن المسكينة لم تلقى إلا خيبة الأمل والألم كلما رد عليها بالرفض، لكنها صبرت واحتسبت. ثم نزل أمر الله بالتفريق بين الزوجة المسلمة وزوجها المشرك، فلما همت بتركه والهجرة إلى أبيها في المدينة المنورة واجهت محنة جديدة عندما تصدى لها مشركو قريش عند خروجها، حيث نخس أحدهم بعيرها، فوقعت رضوان الله عليها من على ظهر البعير فأسقط جنينها، فصبرت واحتسبت. حقا أحبتي في الله، المتأمل لحياة هذه البضعة النبوية يخيل إليه أننا نتكلم عن أسطورة، إلا أنها لم تكن أسطورة بل هي إنسانة حقيقية، وسرها في قوة إيمانها رضي الله عنها وأرضاها. أحبتي في الله، كما سبق وذكرنا وصلت السيدة زينب إلى المدينة المنورة بعد معاناة عظيمة، وفي المدينة أقامت رضي الله عنها مع طفليها في كنف والدها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما هي إلا مدة بسيطة حتى بدأ الخطاب يتقدمون لخطبتها واحدا تلو الآخر، وعلى مدى 6 سنوات وهي ترفض الزواج على أمل أن يأتي إليها أبو العاص مسلما. حقا رضي الله عنها وأرضاها من امرأة تعرف الوفاء وتعلم الوفاء.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، في الواقع بعد افتراقه عن السيدة زينب شغل أبو العاص نفسه بالتجارة، وفي إحدى رحلاته هذه وفي طريق عودته من الشام إلى مكة كان معه تجارة عريضة، بضائع تخص بعض رؤوس الكفر في قريش. وأثناء سيره التقى سرية من سرايا المسلمين فألقوا القبض عليه وساقوه مع البضائع إلى المدينة المنورة. ولم يكن غريبا أن يفكر المسلمون بمصادرة بعض الأموال لقريش، فقد سبق أن فعلت ذلك قريش بأموال المسلمين وأملاكهم، لذا كان المسلمون يرجون من مصادرة بعض هذه البضائع تعويض ولو القليل مما صادره لهم كفار قريش من أموال وممتلكات سلبهم إياها. ولا تنسوا أحبتي في الله أنهم كانوا مع مشركي قريش في حالة حرب. المهم، أدخل أبو العاص إلى المدينة المنورة حائرا في أمره، إن من يلتجئ بمن يستجير، فلم يجد سوى زوجته السابقة، فأرسل إليها رسالة مع أحدهم أن خذي أمانا من أبيك، فخرجت فأطلت برأسها من باب حجرتها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد يصلي الفجر بالناس، فقالت: أيها الناس، إني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني قد أجرت أبا العاص. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال: أيها الناس، إنه لا علم لي بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا علم له بأن زينب كانت ستفعل هذا، فلا تقبل بإجارتها على أنها رغبة مني، ولكن ذكرهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه في الإسلام القاعدة أنه يجير على المسلمين أدناهم، يعني أبسط الناس له أن يجير من استجار به. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جيرتها، وتركوا أبا العاص وأعطوه بضاعته. لكن لاحظوا أحبتي في الله، السيدة زينب على الرغم من خيبة أملها العظيمة بعدم إسلام زوجها، إلا أنها خرجت على الناس وطلبت الأمان له. لا زال عندها أمل أن يرق قلبه للإسلام لما يرى من سماحته وعظمته. فقبل أن يرتحل راجعا إلى مكة، استأذنت أباها بلقائه وعرضت عليه الإسلام مجددا. قالت الصابرة الوفية لابن خالتها وأبي أولادها: يا أبا العاص، أهان عليك فراقنا، هل لك إلى أن تسلم وتبقى معنا؟ ما أحلى وأرق دعوتها. لكن أبا العاص قال لا، وأخذ ماله وعاد إلى مكة. وعند وصوله إلى مكة وقف وقال: أيها الناس، هذه أموالكم، هل بقي لكم شيء؟ فشكروه وقالوا: وفيت أحسن الوفاء. فقال عندها: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني من الإسلام إلا أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم. سبحان الله، كان في نيته لما كان في المدينة المنورة أن يسلم، لكنه علم أنه لو أسلم فإنه عندها سيبقى بأموال قريش، فهي أصلا حق من حقوق المسلمين المسلوبة من قريش، لكن بنظر قريش هي أمانات استودعوه عليها. لذا أراد أن يذهب إلى مكة ويواجه أهل مكة بهذا الموقف الذي فيه أكبر دعوة إلى الإسلام. ففي كثير من الأحيان الدعوة لا تكون بالقول بل بالفعل. تصرف واحد تقوم به قد يهتدي بسببه أناس أكثر من 10 خطب. ولعل تصرف أبي العاص قد ترك أثرا بليغا في نفوس كثير من المشركين في مكة، وجعلهم يعيدون التفكير بالإسلام حقا. إذن أحبتي في الله، أبو العاص بعد عشرته الطويلة للداعية المتميزة الحكيمة الصبورة السيدة زينب رضي الله عنها، تعلم منها فصار داعية أيضا. ثم خرج رضي الله عنه من مكة المكرمة قاصدا المدينة المنورة، لكن هذه المرة مع فارق كبير، يريد المدينة المنورة ليلتحق بالمؤمنين والمؤمنات ويدخل في طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصل أبو العاص المدينة المنورة وتوجه مباشرة على الفور إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أجرتني بالأمس واليوم جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ففرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فقد عوض الحق سبحانه وتعالى ابنته عن صبرها خيرا، بل وسعد بإسلامه كل المؤمنين، أولا لفرحة نبيهم بذلك، ثم لكسبهم أخا جديدا في طريق الإيمان. فالمسلم الحق يفرح باهتداء أي إنسان لنور الإسلام، يفرح بنجاته وخروجه من الظلمات إلى النور، فهو لا يسب أحدا لعقيدته المختلفة، بل يدعو الله تبارك وتعالى أن يهدي كل ضال إلى الحق، ويعمل بدوره على أن يكون داعية إلى الإسلام بأخلاقه وأعماله إن لم يكن بأقواله. أما السيدة زينب ففرحتها كانت خاصة جدا، ولكم أن تتخيلوا وقع هذا الحدث عليها. أخيرا تحقق رجاؤها بإسلام زوجها أبي العاص بن ربيع، ويعود الحبيبان الكريمان إلى الحياة الزوجية الآمنة المطمئنة، لكن هذه المرة في نور الإسلام. الآن ويجتمع الشمل بعد فراق. وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة، أي بعد فراق دام 6 سنوات. حقا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهي على الرغم من حبها الكبير لأبي العاص فإنها تركته وهاجرت إلى المدينة المنورة لما نزل من عند الله حكم التفريق بين كل مسلمة وكافر، فطاعة الله ورضاه عندها أولا قبل كل شيء، فعوضها الله خيرا مما تركت. تركته زوجا حبيبا كافرا، فعوضها الله به زوجا حبيبا مسلما. فليتنا ننظر إلى هذه السيرة العطرة بعين الاعتبار، فهذه حقيقة أن نعيش في حب آل البيت سير وعبر. أحبتي في الله، وبعد مضي عام واحد من التئام شمل الزوجين اللذين جمع بينهما الإسلام والإيمان والهجرة، كان الرحيل المهيب. فقد توفيت السيدة زينب بعدما عاش زوجها معها عاما واحدا فقط. سبحان الله، كأنها عاشت هذه السنة حتى تشهد تحقق أمنية قلبها باهتداء زوجها إلى الإسلام. في السنة الثامنة للهجرة توفيت رضي الله عنها وأرضاها، وكانت في 31 من عمرها. قد يستغرب البعض، فقط 31 عاما؟ كل هذه الأحداث التي شهدتها والبلاءات التي تعرضت لها والمحن التي كابدتها وصبرت واحتسبت في هذه الفترة القصيرة، 31 سنة عمرها، فأي تراكم للبلاءات كانت تعيش حتى موتها رضي الله عنها جاء نتيجة أحد تلك البلاءات. تذكرون يوم نخس أحد المشركين بعيرها فوقعت وأسقطت جنينها؟ الواقع أنها لم تتعافى تماما من أثر هذا الحادث، وظلت تعاني من مشاكل صحية وآلام وهي الصابرة الراضية. فتراكمت هذه المشاكل الصحية حتى كان مرض الموت. يقول حماد بن سلمة: فكانوا يرونها ماتت شهيدة، فرضي الله عنها وأرضاها. أحبتي في الله، هناك عمر قصير لكنه غني بالصبر والكفاح والثبات على الإيمان، وهناك عمر طويل لكن لا يصمد صاحبه في وجه ابتلاء واحد فيفشل في تحقيق الصبر، فأي الناس نحن؟ أسأل الله أن يجعلنا ممن طال عمرهم وحسن عملهم. أليس يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله؟ أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله، نعود بعده إن شاء الله لنكمل مع السيدة زينب بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
والله طهر نبتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، رحلت السيدة زينب حاملة معها أعمالا صالحة كأنها جمعتها في 1000 سنة، وقد فقد حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم حبيبة أخرى من أحباب قلبه، ابنته البكر، أول من ناداه أبتي. صحيح أنه عليه الصلاة والسلام حزن للفراق، لكنه كان مطمئنا على ابنته، يعلم ما ينتظرها عند الحنان المنان. ومع هذا ما أصعبه من موقف على الأب الكريم عندما اقترب يوصي النساء بكيفية تغسيل ابنته. تروي لنا ذلك أم عطية وقد أشرفت على تغسيلها رضي الله عنها، تقول: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا 3 أو 5، واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه، فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. أعطاهم صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه وقال: جعلوه الثوب الذي يلي جسدها. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، صلى خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته ودفنها بيديه الشريفتين ودعا لها بالرحمة والمغفرة، فهنيئا لها ورضي الله عنها. حتى اللحظة الأخيرة يتابعها الأب الحنون، وفي صبره صلى الله عليه وسلم أسوة لكل مؤمن ابتلاه الله بفقد ولده في حياته. أحبتي في الله، لعل بعضكم يتساءلون ماذا عن زوجها أبي العاص؟ في الواقع أحبتي في الله، تأثر أبو العاص أشد التأثر، فبكى عليها وأبكى من حوله، وتحسر على الوقت الذي قضاه بعيدا عن الإسلام وبعيدا عنها، لكنه في ذات الوقت حمد الله أن جبر خاطرها بإسلامه قبل أن يتوفاها سبحانه. عاش بعدها 4 سنوات شارك فيها إخوانه المؤمنين صلاتهم مؤتمين برسول الله عليه الصلاة والسلام، وشاركهم غزواتهم وعمرتهم، وشهد فتح مكة وحجة الوداع، ثم عاش ألم فقد حبيب آخر. وأي حبيب؟ إنه أبو الحبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعله ندم أيضا على كل لحظة قضاها بعيدا عنه وعن هديه عليه الصلاة والسلام. فترى ما حالنا في هذه الحياة؟ كم من عمرنا قضيناه أو سنقضيه مع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم اجعل أعمارنا كلها في طاعة. وهكذا بعد فراق الحبيب عليه الصلاة والسلام وابنته الحبيبة، ما لبث أبو العاص أن لحق بزوجته بعد 4 سنوات فقط، فكانت هذه نهاية قصة الحب هذه في حياتنا الدنيا، لكنه الحب الذي يبقى في الآخرة. فأين منها قصص الحب الصادقة بين الأزواج في هذا الزمان؟ نجد أحيانا زوجين يدعي كل منهما أنه يحب الآخر، أو هكذا يعتقدان، لكن في واقع الأمر هناك ما يناقض هذا الحب، فيكون الزوج مثلا ملتزما بالدين، مقبلا على الطاعات، مبتعدا عن المعاصي، بينما تكون زوجته مقصرة في الطاعات، تهون عليها بعض المعاصي. ومع هذا نجد الحياة ماشية بين الاثنين، والزوج لا يعاني من شيء، وكأن كل شيء على ما يرام. قد يقول البعض، أو فعلا يقول البعض، هكذا سمعت، أين المشكلة؟ الالتزام بالدين هذا حسابه عند الله في الآخرة، أما الآن فنحن في الدنيا، خلينا نعيش الحب، خلينا نعيش الحياة. أي حب هذا؟ أي حياة هذه؟ لا يمكن أن يكون ما بين الزوجين حبا حقيقيا إذا استطاع الملتزم منهما ترك الآخر على ضلاله. وقد أثبتت قصة السيدة زينب وزوجها أن الحب أعظم حب، ليس الذي يدعيه كثير من الناس من تعلق ببعضهم البعض وشوق وهيام، وإنما الحب الحقيقي، الحب الذي ينفع، ينفع ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة، في الحياة الحقيقية حيث الخلود، فإما نعيم وإما جحيم. فهذه الحياة الدنيا مهما طالت بك وبمن تحب وطال العمر، فإنها ستأتي إلى نهاية، وسيموت كل منكما. ومن زعم أنه يحب، فأكبر دليل على ذلك أن يكون حريصا كل الحرص أن يكون مع حبيبه في الحياة الآخرة الخالدة في النعيم، الجنة التي أبسط ما يقال فيها أن نذكر قول خالقها ووعده سبحانه للمؤمنين الطائعين، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال عليه الصلاة والسلام، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن هنا تخطر لي خاطرة، ولو أنها مستبعدة عند البعض لكنها والله تحصل في واقع الحياة، وكثيرا ما سمعنا هذه الدعوة. تأتي إحدى البنات وتقول، أنا أحب فلانا، يعني وهو صاحبي، وسأبقى معه حتى يهتدي إلى الصلاة. يا حبيبة قلبي، الصحوبية هذه أصلا غير مقبولة شرعا، فكيف تريدين أن تستعيني بمعصية الله على طاعة الله؟ يعني خبصة، واضح أنه تزيين من الشيطان. بإمكانك يا غالية أن تطلبي من أخيك أن ينصح فلانا من الناس اللي أنت حابة تنقذيه، وأنت أخي الملتزم فاعل خير، بإمكانك أن تطلب من أختك أن تساعد هذه الفتاة لتتمنى لها الهداية. أما أنت وأنت تبقون بعيدا وتكتفون بالدعاء، بظهر الغيب وجزاكم الله خير الجزاء. فالصلة الخاصة هذه بين الشاب والفتاة مع الوقت قد تؤدي لأشياء أخرى، وقد وقع ذلك لكثر على أساس يأخذ بإيد بعض إلى الجنة فأخذوا بإيد بعض لكن إلى مكان آخر. اعذروني، الوقت يدركنا وهي ملحوظات خطيرة لابد أن نتطرق لها. فنحن نعيش في حب آل البيت سير وعبر كي ننتفع بحياتهم ونتأسى بها. لذلك أنا حريصة أشد الحرص أن أوضح أبعاد هذه العبر. أيضا مسألة هامة جدا وخطيرة جدا أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أوضحها خشية أن يكون قد أسيء فهمها من خلال قصة السيدة زينب، من كانت مثال الصبر في محن شتى، منها صبرها على زوجها وعلى دعوته حتى اهتدى إلى الله. هذه العبرة كانت تحكي عن كل رجل وامرأة أصلا متزوجين، يعني رجل بعيد عن الدين أو درجة الالتزام عادية جدا تزوج بامرأة مثله، ثم حصل مع الوقت أن اهتدى أحدهما وازداد قربا من الله والآخر بقي على ما هو عليه، كما حصل مع السيدة زينب وزوجها. هذه المؤمنة أو المؤمن ممكن نقول له اصبر على شريك حياتك وأعنه على نفسه الأمارة بالسوء وخذ بيده إلى الله، لأن خلاص الزواج بينهما أمر واقع، وإنما اهتدى أحدهما بعد الزواج. لكن ما ليس من الحكمة أن يأتي الآن بعض البنات أو الشباب الملتزمين إلى حد ما بطاعة الله فيختاروا شريكا لحياتهم بعيدا كل البعد عن الله وعن طاعته، أو هناك خلل أو باطل في عقيدته، على أمل أنه مع الوقت هذا الزوج أو هذه الزوجة ستتغير، يعني ستكون أسوتهم السيدة زينب في صبرها على زوجها، ولعلهم مع الوقت سيهتدون. في الواقع هذه مخاطرة غير مقبولة، فهذا الإنسان سيكون شريك حياتك، أبا لأولادك، هذه الإنسانة ستكون أما مربية لأولادك، وإذا لم يهتدوا ضعت أنت يا شريك العمر وضاع أولادك. وهذا ما وقع فيه كثير من أهل المخاطرة. أما قبل الزواج فأنت لازلت على بر الأمان، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي كل مؤمنة من أمته، يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني إذا جاء من لا ترضون دينه وخلقه فلا تزوجوه. وكذلك صلى الله عليه وآله وسلم أوصى كل شاب مؤمن من أمته فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما معنى فاظفر؟ يعني فز بذات الدين، يعني بكلمات أخرى كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا لم تختر ذات الدين لتكون زوجتك فقد خسرت. والله كلمة مخيفة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، كناية عن الفقر. فابتعدوا وتذكروا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبعدين نفسك تأخذ حسنات عن طريق الدعوة إلى الله، انظر من حولك، أكيد هناك من أهل بيتك من لا زال مقصرا في طاعة الله، أمك، أبوك، إخوتك، انظر في أحوال أرحامك، أعمام، عمات، أخوال، خالات، هؤلاء جميعا إن كانوا مقصرين وكلنا مقصرون نسأل الله العفو والعافية، يحتاجون منك أن تتعاون معهم على البر والتقوى، تتواصون بالحق، وتعيش معهم حقيقة قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن مع هذا أيضا اسمحوا لي أن ألفت نظر الجميع إلى مسألة خطيرة وهامة. إذا قررت أن تكون البطلة الذي يأخذ بيد من يحب إلى النور، وفجأة في الطريق لاحظت أنك عاجز، وعلى العكس بسبب طول الصحبة هذا الإنسان هو من بدأ يأخذ بيدك إلى الظلام، وبدأت تتراجع شيئا فشيئا بالتزامك، وتتنازل شيئا فشيئا عن بعض الطاعات، وتقبل شيئا فشيئا شيئا على بعض المعاصي، وهذا قد حصل للبعض بالفعل. هنا اسمع زمور الخطر، لابد أن تنسحب وتبتعد وتنجو بدينك، فمن تحب لن ينفعك بشيء في الآخرة، ومهما أحببته فستندم أشد الندم على هذه الصحبة، وقد يصبح حالك كحال من وصفه تعالى في كتابه العزيز الذي قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لكن بإمكانك من وقت لآخر أن تذكره بالخير من بعيد لبعيد، طالما أنت في الأمان وتدعو له بظهر الغيب. فاللهم اهدنا لما تحب وترضى، وخذ بأيدينا ومن نحب إلى البر والتقوى، وتوفانا وأنت راض عنا، واجعلنا يا رب ممن قيل لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، تسعدون. أزواجكم هنا أي من هم أمثالكم في الاعتقاد الصحيح والالتزام بما يرضي الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللقاء المقبل أحبتي في الله إن شاء الله موعدنا مع شخصية جديدة من آل البيت النبوي، فكونوا معنا في حب آل البيت. إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.